أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لكل أحد من المؤمنين أن يكون كنزا لله تبارك وتعالى. هذا السبيل لا يصد عنه أحد إذا أعد نفسه للمهدي صلوات الله عليه. المسؤول في منصبه، والضابط في معسكره، والأستاذ في جامعته، والمرأة في بيتها، والعامل في مجال عمله، الصغير الكبير، الكل يمكنه أن يصير نفسه كنزا يكنزه الله عز وجل لوليه، لنصرة وليه. ليس هذا بالأمر المحال، بل الأمر ممكن إذا اتصف بصفات الكنوز كان منهم، كان كنزا. هناك جملة من الأعمال إذا التزم بها المؤمن ارتقى وصار كنزا. لا نتكلم في الأمور التي يختص بها الخواص لأنها ثقيلة، لا يستطيع كل أحد أن يقوم بها، وإنما نتكلم بالأمور الميسورة لكل أحد مهما كان مستواه، مهما كان علمه، قدرته، يمكنه أن يعمل بها. ثلاثة أمور نذكرها في هذا المجال، أذكر نفسي بها لا لكم. الأول، اجعل لنفسك وسيلة ارتباط بإمام زمانك. وسائل الارتباط قسمان، عامة وخاصة. العامة يشترك فيها الجميع، مثل زيارة آل ياسين، خاصة في كل يوم اثنين وخميس، دعاء الندبة في كل جمعة، دعاء الفرج، التصدق عن الإمام صلوات الله عليه. هذه أمور يشترك بها الكل، ولكن هناك أعمال خاصة بينك وبين إمامك، هذه اجعلها وسيلة ارتباط بينك وبينه. الغني مثلا يبني مدرسة باسمه صلوات الله عليه، تنشر فضائله، تدل عليه، تبشر الناس بظهوره. العالم يجعل وسيلة ارتباطه أن يتحدث عن الإمام، يذكر الناس بالإمام، يصنف الكتب العلمية في هذا المجال. المرأة يمكن أن تحمل لأجل الإمام ولدا صالحا، تسميه باسمه، تربيه بتعاليمه، تنذره ليكون خادما له. التاجر صاحب المحل يجعل جزء من أرباحه يوظفها لخدمة الإمام صلوات الله عليه. إذن كل واحد يمكنه أن يقوم بعمل يجعل هذا العمل وسيلة ارتباط بينه وبين إمامه، هذا خاص به، مو بالضرورة يشاركه الغير فيه. وخاصة المشاعر، المشاعر غير العقل. المؤمنون كلهم يؤمنون بإمام زمانهم عقلا، فكرا، نظريا، الكل يؤمن بهذه الحقيقة والكل جازم بها ولا شك ولا شبهة عنده، بس هذا ارتباط عقلي. حتى يكون المؤمن كنزا لابد أن يتجاوز مرحلة العقل، يرتبط بالمشاعر، بالشعور، بالإحساس، وكأن الإمام حاضر لديه دائما، مستعد له دائما. الارتباط العقلي كل الناس، كل أهل الإيمان يشتركون فيه، بس ارتباط المشاعر والإحساس غير حساب إله، غير برنامج إله، غير نظام إله. ألفت أنظاركم إلى بعض هذه الأمور في هذا المجال. بعض المؤمنين يجعل وسيلة ارتباطه بالإمام المواظبة على زيارة الحسين صلوات الله عليه وتعظيم شعائر الإمام الحسين، لأنه يعلم بأن الإمام يحب هذا العمل، هو يشاركه فيه. بعض المؤمنين يشارك الإمام ويواسيه في الدمع على الحسين، في البكاء على الحسين. وارد النصوص عنه صلوات الله عليه أنه دائم البكاء على الحسين. فإذا المؤمن علم نفسه على هذا المنهج، دائما في ذكر الحسين، دائما في البكاء على الحسين، يشارك إمامه في هذا العمل، يصير وسيلة ارتباط بينه وبين إمامه، يرتبط به. في مثل هذه الليالي العظيمة، ليلة 15 من شعبان، ليالي القدر، عاشوراء، 40، هذه الليالي اللي لله عز وجل فيها عنايات خاصة بعباده، أو في الأماكن اللي لله عز وجل عناية خاصة بها كمرقد الحسين عليه السلام، أعظم فرصة للارتباط الشعوري الإحساسي بالإمام صلوات الله عليه. في مكة المكرمة مثلا، وارد عندنا في الروايات الحج لقاء الإمام. لقاء الإمام مو اللقاء العقلي، بالعقل كل الناس يدرون، كل أهل الإيمان يعلم، لقاء الشعور، لقاء الإحساس. تلاحظون هذه الليلة مثلا من أفضل الأعمال فيها، وهي ليلة كليلة القدر في المنزلة. من أعظم الأعمال فيها زيارة الحسين صلوات الله عليه. ولا شك في أن مثل هذه الليلة إمام الزمان حاضر فيها، هذه المسألة لا تقبل الشك، فالإمام موجود مع الزائرين. أنا كيف أرتبط بإمامي؟ ارتباط الشعور والإحساس، مو ارتباط العقل. خطوات يمكن للمؤمن أن يجريها في هذه الليلة يفتح لنفسه نافذة الارتباط بإمام زمانه. ما بيها صعوبة، أبدا ما بيها صعوبة، تحتاج إلى خضوع، تحتاج إلى انقطاع من الدنيا ومن لهو الدنيا واللعب الدنيا. من هذه الخطوات أذكر لكم شيء منها. في مثل هذه الليلة أينما يكون المؤمن، خصوصا إذا كان عند قبر الحسين صلوات الله عليه، بينك وبينه ناجيه بقلبك، ضع عمرك، شبابك، قوتك، صحتك، كل ما لديك ضعه عنده وناجيه، قل هذا شبابي، هذا عمري، هذه قوتي، هذه طاقتي، اسقلني، ربيني، علمني، هذبني، كوني، سويني آدم، سويني إنسان. هو عزيز شريف، لا تنقض عهدك معه، لا ينقض عهده معك، يلتزم بك، اربط شعورك به، إحساسك به. الأمر الثاني، أكثر من الدعاء له. ناس غالبا هذا يطلب دار، وهذا يطلب مال، وهذا يطلب عمل، وهذا يطلب، هذه أشياء الله عز وجل يعطيها إلى العباد، ولا بأس العباد يدعون يسألون الله ذلك، شيء جيد. بس الأهم من ذلك الدعاء لإمام زمانك، ادعو له واطلب منه أن يجعلك في ضمن دعائه ومناجاته، يصيرك من ضمن المعنيين بدعائه ومناجاته. يصيرك من جنوده، من كنوزه. تهذيب الإنسان يسعى إليه بسعيه بحسب قدرته، بحسب إمكاناته، جزء منه من العبد وجزء منه منه، هو لازم يوفق. من لزمنا لزمنا، من التجأ إليه مسكه، ومن هو شارد رايح بعيد عنه. وفر في نفسك هذه القدرة، التجئ لإمامك، ادعو لإمامك، اجعل كلك أمامه بتواضع، بخشوع، بلا كبرياء، بلا غرور. إذا هكذا تصبح روحك نورا، روحك نورا، وحياتك واحة. إذا أدرجك إمامك في دعائه، الخير، كل الخير فيه. الأمر الثالث، أعد نفسك لانتظاره في كل لحظة. أعد نفسك أينما كنت، في أي حال كنت. الجميع ينتظرون الفرج، أكو شك في هذا؟ كل أهل الإيمان ينتظرون الفرج، بل في الأبحاث السابقة ذكرنا حتى غير الموالين ينتظرون الفرج، الكل عالم ينتظر الفرج. ولكن الذين يستعدون للفرج قليلون، الذين ينتظرون الفرج كثيرون، والذين يستعدون للفرج قليلون. أن تكن من القليلين، لا تكن من الكثيرين. لاحظوا مثلا هذه فرج عادة موجودة عند الناس، وهي عادة من المستحبات الشرعية وفيها ثواب وأجر. الشخص الذي ينتظر ضيفا، عنده ضيف يأتيه، ماذا يصنع لكي يستحسن ضيفه هذه الضيافة وتخلد في ذاكرته؟ ماذا يصنع؟ أولا ينظف نفسه، ينظف ثيابه، ينظف بيته، الفراش الذي يجلس عليه، الطعام الذي يعده، يبذل غاية جهده لتقديم أحسن ما لديه لضيفه، حتى إذا جاءه الضيف يستحسن هذه الضيافة وتخلد في ذهنه في باله وتقع في قلبه. لماذا؟ لأنه استعد لهذه الضيافة، بلغ هذه المرتبة بالاستعداد. الذي يستعد لظهور المهدي صلوات الله عليه، مو الذي ينتظر الفرج، الذي يستعد للفرج ماذا يجب أن يصنع؟ ينظف نفسه، يستعد نفسيا، يستعد قلبيا، يستعد لهذه الضيافة. نظف قلبك أيها المؤمن، نظف نفسك، نظف ثيابك عن شبهات الحلال والحرام، نظف طعامك من شبهة الحرام، حتى تستعد لضيف عزيز هو من أولياء الله تبارك وتعالى، أعظم مخلوق في هذا الوجود في هذا الزمان. تستقبله أنت الضيف العادي، الزميل العادي، كيف تستعد لضيافته واستقباله؟ فكيف تستعد لضيافة ولي الله تبارك وتعالى؟ لاحظوا هذه الرواية، رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، فيها تعليم عظيم بهذا الشأن، حتى يعرف المؤمن لا يستصغر شأنه. كل مؤمن له مدخلية في تسريع الفرج وتأخير الفرج، كل واحد من المؤمنين له مدخلية. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: قال لما طال على بني إسرائيل العذاب، الفراعنة دمروهم إلى بني إسرائيل، ما خلوا لهم شيء، ضجوا وبكوا بنو إسرائيل إلى الله عز وجل 40 صباحا، بكاء وضجيج واستغاثة بالله عز وجل للظلم الفرعوني الواقع عليهم، ضجوا 40 صباحا. فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون، قال: تصديا ونحن ننصركم على فرعون. نقضي على فرعون. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: فحط عنهم 70 و100 سنة من تأجيل الفرج. كان مقرر بعد 170 سنة الله عز وجل ينصرهم على الفراعنة بهذا الضجيج والبكاء والدعاء. 170 سنة قدمه. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا. إذا لم تكونوا، يعني إذا ما تفعلون هاي الأفعال، فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. خلي يبقى البشر في شهواته ولذاته وفي دنيا، الفرج ينتهي إلى منتهى. أجيال تأتي وترحل ويسومها العذاب والظلم من الظالمين بسبب قصورهم وتقصيرهم. إذا ضجوا إلى الله بالدعاء بالفرج، الله عز وجل يعجل كما عجل لبني إسرائيل. وهناك وجوه شبه كثيرة بين بني إسرائيل وبين أمتنا. الآن إحنا مو في صدد هذه القضية. إذا استعد المؤمن للفرج عجل الله تعالى به. كل مؤمن له سهم وأثر في التعجيل وفي التأخير. انتظار الفرج في الأقوال كل الناس تقول، لأن القول ليس بالأمر الصعب، ولكن الانتظار بالأفعال هذا هو الذي يعجل بالفرج. هذا ليس بالأمر السهل اليسير، يحتاج مجاهدة، يحتاج عمل. لو أن الناس يعملون ويجهدون لآخرتهم كما يجهدون ويعملون لدنياهم، كثير من البلايا والآفات ما وقعوا فيها. لاحظوا مثلا هاي الرواية من عجائب الروايات حقيقة، لأن المؤمن خصوصا في زمن الغيبة دائما في معترك الشبهات والوساوس الشيطانية وفتن أهل الضلالة والقوى الفاسدة المفسدة في الأرض. لا تدع المؤمن في راحة، دائما يشوشون على المؤمنين أفكارهم ومعتقداتهم. وتحدثنا في الليالي السابقة عن الإجراءات اللي العالم الآن يتخذها لإفساد البشرية. الناس يتلوثون بهذه الأمور، ألا يحتاجون إلى تطهير؟ نفوسهم، قلوبهم، أرواحهم، أفكارهم ما تحتاج إلى تطهير؟ لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية: الإنسان في كل لحظة، في كل يوم، في أي مكان يكون، يمكن أن يعمل بهذه الرواية ويبلغ الرضا. وردت هذه الرواية في أكثر من مصدر، منها تفسير الإمام العسكري عليه السلام، ومنها بحار الأنوار، ومنها إثبات الهدات. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول الرواية أن المسلمين كانت تضيق صدورهم مما يوسوس به إليهم اليهود والمنافقون. كأن هذا الحلف بين أهل النفاق وبين اليهود في كل الأزمنة موجود حتى في زماننا هذا. الكثير من المشاكل اللي يعانيها أهل الإيمان منشأها من هناك، من هذا التحالف. فحتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يبثون دعايات وشبهات كثيرة في المسلمين لتضعيفهم عن الإيمان، عن الإسلام، فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وآله من الشبه في الدين التي تعرضوا لها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أولا أعلمكم ما يزيل ضيق صدوركم؟ تعليم هذا علاج للكثير من الأمر، علاج بما مما تضيق، بل ما يزيل ضيق صدوركم إذا وسوس هؤلاء الأعداء إليكم، اليهود والمنافقون. قالوا: بلى يا رسول الله. علمهم تعليم علمه رسول الله حينما حاصر المشركون النبي والمسلمين في شعب أبي طالب. هناك تعرضوا إلى الجوع، إلى العطش، ما كان عندهم ماء، حتى اتسخت ثيابهم، ما كان لهم منظف ينظفون به أبدانهم وثيابهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: انفخوا على ثيابكم. انتبهوا إلى هاي الفقرات، فقرة فقرة مهمة. انفخوا على ثيابكم وامسحوها بأيديكم وهي على أبدانكم. هاي الجامعات الطبية اليوم ما تفهم هذا العلم، هذا علم ما تفهم هذا. انفخوا على ثيابكم وامسحوها بأيديكم وهي على أبدانكم، يعني وأنت لابس ثيابك اصنع هذا الصنيع. بعد: وأنتم تصلون على محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنو الأثر؟ شنو النتيجة؟ فإنها تنقي وتطهر وتبيض وتحسن. كل مفردة هذه لها شرح الآن، الفرق بين تنقي، تطهر، تبيض، تحسن. بعد: وتزيل عنكم ضيق صدوركم، الكآبة اللي يصاب بها بعض الناس أحيانا. ففعلوا، صنعوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت ثيابهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: عجبا يا رسول الله، بصلاتنا عليك وعلى آلك كيف طهرت ثيابنا؟ شلون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن تطهير الصلاة على محمد وآله لقلوبكم من الغل والضيق والدغل، دغل يعني العيب، ولأبدانكم من الآثام أشد من تطهيرها لثيابكم. وإن غسلها للذنوب عن صحائفكم، صحائف الأعمال، أحسن من غسلها للدرن عن ثيابكم. وإن تنويرها لكتب حسناتكم بمضاعفة ما فيها، الحسنات تتضاعف أحسن من تنويرها لثيابكم. اليوم من مشاكل العالم شنو؟ جملة من الأمراض النفسية الروحية، أمراض الكآبة، أمراض القلق، الوسوسة، أمراض الوسوسة اللي لو اخترقت شخصا قوضت مضاجعه. الوسوسة هي سرطان النفس، الوسوسة هذا علاجه، هذا وصفة نبوية شريفة يصفها رسول الله صلى الله عليه وآله لتنقية الثياب وتنقية الأبدان وتنقية الأرواح وتنقية صحائف العمل. الدنيا والآخرة للإنسان يكون فيها، صحائف العمل لأن الصلاة على محمد وآل محمد تهدم الذنوب هدما كما قال
صل على محمد وآل محمد.
إذن شنو بقى بعد للإنسان؟ بدنه وروحه وصحيفة عمله وحتى الثياب التي يلبسها. هذا العمل صعب لو سهل؟ من اللي ما يستطيع يسوي هذا؟ من اللي غير قادر على صناعته؟ تطهير الأبدان فيه بعدان مادي ومعنوي، تطهير من القاذورات المادية وأيضا من القاذورات المعنوية، لأن الذنوب لها آثار حتى على البدن، مو فقط الذنب يسجل عليه ذنب وعليه عقوبة، لا، حتى على الأبدان تظهر بعض المعاصي تمرض، تجيب أمراض للبدن. والكثير من الأمراض عند أهل الإيمان ناشئة من هذا، من تناقض الفطرة مع العمل، تناقض خلايا البدن مع العمل، أمراض. وبعض الذنوب تسود الوجوه، أليس كذلك؟ إذن الذنوب والآثام مو فقط عقوبات تدون في صحيفة العمل، تنعكس حتى على البدن. بهذا العمل الذي قاله رسول الله وعلمه للمسلمين، الإنسان يزيل حتى آثام البدن، قاذورات البدن. الكنوز الذين يعدون أنفسهم للمهدي صلوات الله عليه لا يغفلون عن هذه الأمور الأربعة. الكنز اللي بالأمس ذكرنا، كنوز الله عز وجل اللي أعدوا للمهدي، ليسوا بذهب ولا فضة وإنما هم رجال كزبر الحديد، لا يغفلون حتى عن لباسهم. اللباس هم فيه قذر وفيه طاهر، فيه نقي وفيه ملوث، مو ملوث يعني عليه تراب بس أو عليه أوساخ، لباس يليق بالكنز ولباس لا يليق بالكنز، لباس يليق بأهل الإيمان ولباس لا يليق بأهل الإيمان، لباس للشياطين أكو، حلي وأشياء تلبس تمثل الشيطان، تمثل الضلالة. كيف يمكن أن يكون الإنسان المؤمن يعد نفسه للمهدي وهو لا يبالي بلباسه، أي لباس يلبس، أي موديل يلبس، أي لون، أي شكل. هذه أمور سهلة، الإنسان شوي ينتبه إلى أمره يمكن أن يعمل بها. الدلالة الثانية في هذه الرواية أن الصلاة على محمد وآل محمد عليه أعظم مطهر للوساوس والشكوك. الناس اللي ابتلوا بالوسوسة أو ابتلوا بالشكوك والتشكيكات علاجهم هذا، بس له شروط طبعا. فإذا الإنسان المؤمن أكثر من الصلاة عليهم وضمن الصلاة عليهم الدعاء بالفرج، أدخل السرور في قلب إمامه، تولاه إمامه برعايته، طهره ونقاه، ولكن بشرطين، بشرطين حتى يظهر هذا الأثر. الشرط الأول أن يصلي بقلبه مو بلسانه، وكلامنا بشنو؟ الارتباط الشعوري بالإمام، الإحساس شلون يرتبط بالإمام، مو ارتباط العقل. ارتباط العقل كل الناس عندهم ارتباط عقلا، يؤمنون ويعرفون ويدركون، بس شلون شعوره يكون مع الإمام حينما يصلي عليهم؟ بقلبه يصلي مو بلسانه. صلاة اللسان فيها أجر وثواب بلا شك، ولكن ليس بالضرورة يتمكن الإنسان من الارتباط شعورا وهو يذكرهم بلسانه وليس بقلبه. الشعور من شؤون اللسان لو من شؤون القلب. الشرط الثاني أن يقولها بعقيدة راسخة، بيقين جازم مو بشك، مو فلان تحدث في شبكات التواصل وفلان تحدث في تلفاز، خلى بعض المؤمنين تائه لا يعرف يمينه من شماله كيف. العقيدة لا ينبغي أن تقوم على ظن وعلى احتمال وعلى شر، على يقين. فإذا كانت العقيدة عن يقين والصلاة بقلب، إهنانة يتنقى القلب، تتنقى الروح، وصحيفة العمل تتنقى. البعض قد يستغرب من مثل هذه الرواية، كيف يعقل أن ينفخ على لباسه وهو لابسه ويمسح بيده ويذكر الصلاة عليهم صلوات الله عليهم ينقى؟ كل غرابة ماكو. الآن في الواقع الخارجي إذا كان المياه عفنة ونجسة وتعرضت إلى الهواء الطلق، مو ينقيها الهواء، مو يجففها وينيه؟ أو ساخ الأرض، مو الهواء ينقيها؟ أو ساخ الجو، مو المطر ينقيها؟ وهذا هم رسول الله يقول انفخوا على ملابسكم. كل غرابة ما غاية الأمر. إحنا ما عندنا توجه كامل بهذه القضية. عقل الدين أكبر من عقل البشر، عقل الدين أكبر من عقل البشر. إش قد ما كان البشر عند علم وعند ارتقاء علمي، يبقى قاصرا، يبقى ناقصا، تبقى علومه مخلوطة، حق وباطل، صحيح وخطأ. لذلك علوم البشر غالبا ما تتطور، لأنهم يعلمون أن ما توصلوا إليه سابقا لم يكن صحيحا، يطورون النظرية، يغيرون النظرية. أما الشيء الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حق لا يقبل الشك والزوال. الواقع الخارجي هم هكذا يشهد. إذن لو اتخذ المؤمن هذا العمل وواصل عليه أينما يكون، في بيته، في محل عمله، في ساحة رياضته، في جامعته، يسوي هذا العمل، هذا جزء من الإعداد النفسي للمهدي صلوات الله عليه، جزء من الشعور، إعداد الشعور له. الأمر الرابع والأخير وأختم الكلام، لأجل إرضاء إمام زمانك وإدخال السرور على قلبه، وتجعل ثغره متبسما مسرورا منك، من فعلك، من قولك، لأجل هذا لا تفعل شيئا يؤذيه وأنت تنتظر الفرج. فعلك الذي يؤذي يؤذي قلب إمامك ويؤخر عليك الفرج. هذه حقيقة واقعية ليست عقلية ونقولها بالعقل، الأئمة عليهم السلام هم اللي حدثونا بها. لا تترك الصلاة، لا تفعل الحرام، ولا تصلي لأنه فريضة عليك فقط أو لأنك تطلب الجنة منها فقط، هذه أهداف جيدة، ولكن هذه ليس للمستعدين، ليست للكنوز. الكنوز يصلي شكرا للنعمة، الكنوز هكذا يتركون المحرمات شكرا للنعمة، لأن فعل الحرام جحود بالنعمة. هذا مفهوم الكنوز للأشياء. أكرم معلمك لأنه علمك، بر بوالديك، الذي يبر بوالديه يبر بإمام زمانه، وإمام الزمان فوق الأبوين، هو أب لكل الناس. هذه أخلاق الكنوز. احبب جميع الناس واخدمهم ما وسعك، هذه الأعمال تكمل الإنسان وتجعله قريبا من إمامه. اغسل قلبك بالتوبة دائما، الإنسان غير المعصوم يصدر منه الذنب، تصدر منه الهفوة، لا يستمر عليه فورا يتوب. الاستمرار فجيعة. توسل إلى ربك أن يجعلك من الصالحين في مثل هذه الليلة. هكذا لازم الإنسان يطلب ويدعو ويسأل. البيوت والأموال والأعمال طول السنة أطلبوها، في هاي الليلة أطلب أن تكون من الصالحين، أن تكون كنزا من كنوز الله للمهدي. أطلب الشيء الراقي حتى ترتقي، حتى تصعد. لا تفكر في الحرام أبدا، واجتنب مواطن الحرام وأجواء الحرام يا شباب، خصوصا هذا للشباب. أجواء الحرام الآن محيطة بالناس، اجتنبوا أجواء الحرام، لا يكون نظر الإمام يقع عليك وأنت في جو حرام، في موطن حرام، أو في فعل حرام. المنتظرون للمهدي كثيرون، والمستعدون للظهور قليلون. إذا كنت هكذا تبسم إمامك وأدخلت السرور على قلبه، وإلا نعوذ بالله يكون الإنسان هو جزء من جروح الإمام، جزء من آلام الإمام يكون. شاركه في همه حزنه. في مثل هذه الليلة المؤمنون فرحون بولادته الميمونة، وحق لهم أن يفرحوا، شيء عظيم. ولكن قلب الإمام في حزن دائم. رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، يرويها عبد الله بن دينار. الإمام الباقر يقول لعبد الله بن دينار: يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن.
صل على محمد.
قلت: فلما؟ عبد الله بن دينار يقول: ليش هكذا؟ قال: لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. نحن نفرح بولادته الميمونة، ولكن قلب الإمام في حزن. شاركه في حزنه، شاركه في همه، لا تكون أنت واحد من همومه ومن أحزانه. الكنوز لا يؤذون إمامهم، الكنوز لا يعصون إمامهم. في دعاء الندبة هذه الجمل إذا دائما يرددها المؤمن في أي مكان يجعلها وردة. هذه واحدة من أسباب الارتباط الشعوري بالإمام صلوات الله عليه. عزيز علي أن أرى الخلق ولا أسمع لك حسيسا، لأن الأذن من المعاصي صايرة صماء. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. وين الضجيج؟ وين الشكوى؟ بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، هو بيننا ولكن بنفسي أنت من نازح ما نزح، بنفسي أنت أمنية شائق من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى. بهذا الاستشعار، بهذا الإحساس، في كل مكان في كل زمان يجد المؤمن وسيلة للاتصال بإمام زمانه، اتصال الشعور والإحساس. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الليلة العظيمة ومولودها العظيم أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.